رواية الإخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل التاسع، الشهوانيون. ما إن دخل ديمتري فيودروفيتش الغرفة حتى هرع غريغوري وسمردياكوف في أثره. كانا قد حاولا في الدهليز أن يمنعاه بالقوة من الدخول تنفيذا للأوامر التي أصدرها إليهما فيودور بافالوفيتش منذ بضعة أيام. فلما صار ديمتري فيودروفيتش في الصالون فتوقف لحظة قصيرة ليعرف ما حوله، انتهز غريغوري هذه الفرصة فدار حول المائدة ومضى إلى الباب الذي يوجد في آخر الصالون ويفضي إلى الغرف الداخلية، فأغلق مصراعيه ووقف أمامه مصالبا عليه ذراعيه كأنه مستعد لأن يمنعه من الدخول منه إلى آخر رمق. فلما رآه ديمتري لم يطلق صرخة حادة فحسب، بل قل زأر زئيرا رهيبا وارتمى على الخادم العجوز قائلا: هي إذن هنا، خبأتموها هنا، ابتعد أيها الشقي. أراد ديمتري أن يقصي غريغوري ولكن غريغوري دفعه عنه، فجن جنون ديمتري حنقا فرفع ذراعه وهوى على الخادم بضربة قوية، فسقط الخادم على الأرض كتلة واحدة وقفز ديمتري من فوقه واقتحم الباب. أما سمردياكوف فقد ظل في الطرف الآخر من الصالون يشد نفسه إلى فيودور بافالوفيتش شاحب الوجه مرتعد الجسم. صرخ ديمتري فيودروفيتش يقول: هي هنا حتما، رأيتها تتجه إلى هذا المنزل منذ هنيهة ولكنني لم أستطع أن أدركها. أين هي؟ أين هي؟ أحدثت هذه الصرخة هي هنا في فيودور بافالوفيتش أثرا خارقا، فتبدد خوفه وزال جزعه دفعة واحدة وزأر يقول وهو يندفع وراء ديمتري فيودروفيتش: أوقفوه أوقفوه. وكان غريغوري قد نهض عن الأرض أثناء ذلك ولكنه ما يزال طائش اللب، وأسرع إيفان فيودروفيتش وأليوشا يجريان وراء بهما ليصداه. وسمعت في الغرفة الثالثة ضجة سقوط شيء وتناثر حطام، إنها زهرية كبيرة من الزجاج، ليست من أثمن الزهريات، كانت موضوعة على قاعدة من المرمر، فاصطدم بها ديمتري فيودروفيتش أثناء جريه. أعول العجوز من جديد يقول: أمسكوه النجدة. وأدرك إيفان فيودروفيتش وأليوشا العجوز في تلك اللحظة واستطاعا أن يرجعاه إلى الصالون بالقوة. صرخ إيفان فيودروفيتش في غضب مخاطبا أباه: دعك من ملاحقته، إنه سيقتلك هناك فعلا. بني إيفان يا بني ليوشا، جاءت إذن جروشونكا هي هنا؟ رآها بنفسه تجري نحو داري. كان فيودور بافالوفيتش يشرق بالكلام، كان لا يتوقع أن تجيء جروشونكا في ذلك اليوم، فلما سمع أنها جاءت طاش عقله، كان جسمه كله يرتعد وكأنه قد أصيب بالجنون. قال له إيفان حانقا: لقد رأيت بنفسك أنها لم تأتي، لعلها دخلت من الباب الآخر، ولكن الباب الآخر مقفل ومفتاحه في جيبك. وفجأة ظهر ديمتري مرة أخرى في الصالون، لقد وجد الباب الثاني مغلقا بطبيعة الحال، لأن مفتاح ذلك الباب كان في جيب فيودور بافالوفيتش، وكانت النوافذ مصادة في جميع الحجرات من جهة أخرى، فما كان لجروشونكا إذن أن تستطيع دخول المنزل من أي مدخل ولا أن تغادره من أي مخرج. عول فيودور بافالوفيتش حين رأه قائلا: اقبضوا عليه، لقد ذهب يسرق مالا من غرفة نومي. واستطاع فيودور بافالوفيتش أن يتملص من يدي إيفان، فهجم ثانية على ديمتري، ولكن ديمتري رفع ذراعيه وأمسك العجوز فجأة من خصلتي شعره الباقيتين على صدغيه وشده منهما شدا قويا فرماه على الأرض في قرقعة، واتسع وقته كذلك لأن يطرق وجه أبيه بكعب حذائه مرتين أو ثلاثا وهو متمدد بين قدميه، فأطلق العجوز من صدره أنينا حادا. ولكن إيفان فيودروفيتش رغم أنه لا يملك ما يملك أخوه من قوة، طوق أخاه بكلتا ذراعيه واستطاع أن يبعده عن الأب، وعاونه أليوشا الضعيف على ذلك في حدود طاقته ممسكا ديمتري من أمام. صرخ إيفان يقول: أيها المجنون، لقد قتلته. فصح ديمتري يقول وهو يختنق: هذا ما يستحقه، وإذا أخطأته هذه المرة فسأعود مرة أخرى لأجهز عليه، ولن تحموه مني عندئذ. وقال أليوشا بلهجة آمرة: اذهب يا ديمتري، اخرج من هنا فورا. أليكسي، قل لي الحقيقة كلها، أنت الإنسان الوحيد الذي أثق به وأطمئن إلى صدقه، أكانت هنا منذ قليل أم لا؟ لقد لمحتها متسللة على طول السياج في آخر الزقاق متجهة نحو هذا الدار، فناديتها فولت هاربة. أحلف لك أنها لم تأتي هنا، وأن أحدا هنا لم يكن ينتظرها إطلاقا، ولكنني رأيتها بعيني. إذن هي، سوف أعرف حالا أين هي الآن. إلى اللقاء يا أليكسي، لا تقل لإيزوب كلمة واحدة في أمر المال الآن. ومن كل بد، اذهب فورا إلى كاترينا إيفانوفنا، قل لها إنه يبلغك احترامه، احترامه، يبلغك احترامه مودعا، وصف لها هذا المشهد. وكان إيفان وغريغوري قد أنهضا العجوز أثناء ذلك وأجلساه على مقعد، وكان وجهه داميا، ولكنه ليس مخشيا عليه، فهو يتابع أقوال ديمتري وصيحاته بشراهة، وما يزال يسيطر عليه الشعور بأن جروشونكا مختبئة في مكان ما بالمنزل. وحين هم ديمتري فيدروفيتش أن ينصرف، رشق أباه بنظرة تفيض كرها وبغضا، وقال له: لست نادما على أنني سفحت دمك، حذار أيها العجوز، إذا كان ما يزال لك أمل فاحذر من أملي أنا، إنني ألعنك وأتبرأ منك. قال ذلك وخرج من الغرفة مسرعا. هي هنا، هي هنا قطعا، سمردياكوف، سمردياكوف، هكذا نادى العجوز بصوت محجرج لا يكاد يسمع، وهو يومئ بإصبعه إلى الخادم. فصاح إيفان بصوت حانق يقول: بل ليست هنا، ليست بالمنزل أيها العجوز المعتوه، ها هو ذا يغمى عليه، هاتوا ماء، أسرعوا، وهاتوا منشفة، أسرع يا سمردياكوف. مضى سمردياكوف بأقصى سرعة لإحضار ماء، وخلعوا عن العجوز ثيابه أخيرا، ونقلوه إلى غرفة نومه وأرقدوه على سريره، وأحاطوا رأسه بمنشفة مبللة، فما أن لامس رأس العجوز مخدته وقد أوهنه الكونياك وأضعفته الانفعالات العنيفة والضربات القوية حتى أغمض عينيه ونام. وعاد إيفان فيدروفيتش وأليوشا إلى الصالون، ولما سمردياكوف حطام الزهرية المهشمة، ولبث غريغوري جامدا قرب المائدة مظلم الوجه خافض الرأس في عناد، قال أليوشا لغريغوري: يحسن بك أنت أيضا أن تلف رأسك بمنشفة مبللة وأن ترقد في فراشك، سنبقى هنا ونعتني به، لقد ضربك أخي ضربة قوية على رأسك. قال غريغوري بصوت مبحوح بطيء: تجرأ أن يضربني. فقال إيفان فيدروفيتش وقد عوج شذقه: تجرأ؟ لم يتجرأ أن يضربك وحدك، بل ضرب أباه أيضا، كنت أتولى غسله بنفسي، ثم هو يتجرأ علي الآن فيضربني، كذلك ردد غريغوري. واستأنف إيفان كلامه مخاطبا أليوشا بصوت هامس: من يدري، لعله كان سيقتله لو لم أبعده عنه بالقوة، تكفي إيزوب ضربة أو ضربتان. فهتف أليوشا يقول: حمان الله من هذا. فاستأنف إيفان كلامه هامسا مرة أخرى ملتوي الوجه من الحنق: حمان الله من هذا، فليفترس أحد الأوغاد وغدا آخر، ذلك هو المصير الذي يستحقانه. طبعا سأحول دون وقوع الجريمة كما فعلت منذ هنيهة، ابقى هنا يا أليوشا، وسأخرج أنا إلى الفناء، لقد بدأت أشعر بصداع في رأسي. عاد أليوشا إلى غرفة نوم أبيه، ولبث عند سريره قرابة ساعة جالسا بين السرير والحاجز، ثم إذا بالعجوز يفتح عينيه فجأة فيطيل النظر إلى أليوشا صامتا وهو يحاول أن يتذكر وأن يفهم، ثم إذا باضطراب خارق ينعكس على وجهه فيدمدم قائلا بوجل وخوف: أليوشا، أين إيفان؟ في الفناء، إن به صداعا، ولكنه ساهر على حراستنا. ناولني المرآة، هي هناك، هل تراها؟ ناولني إياها. مد إليه أليوشا المرآة الصغيرة المدورة ذات المسند المطوي التي كانت موضوعة على المنضدة، نظر العجوز في قسمات وجهه، كان أنفه قد تورم تورما شديدا، وكانت فوق حاجبه الأيسر بقعة حمراء تدل على أن دما قد نزف. ماذا ده إيفان؟ أليوشا، بني طيب الشهم، أنت وحدك ابني. إنني أخشى إيفان، أخشاه أكثر مما أخشى الآخر. أنا لا أخاف منك وحدك. لا تخف من إيفان أيضا، صحيح أنه يغضب ولكنه سيدافع عنك. أليوشا، والآخر أين هو؟ ذهب إلى جروشونكا، ليس كذلك؟ يا ملاك طيب، قل لي الحقيقة كاملة، أجاءت جروشونكا إلى هنا أم لا؟ لم يرها أحد هنا، تلك كذبة، إنها لم تجئ. يريد ديمتري أن يتزوجها، هل تعلم ذلك؟ أن يتزوجها؟ لن توافق هي على هذا. لن توافق؟ لن توافق على أن تتزوجه؟ لن توافق على هذا أبدا؟ كذلك صاح العجوز جذلا فرحا، وقد انتعش دفعة واحدة على حين فجأة، كأنه ما من شيء يمكن أن يسره كما تسره في تلك الدقيقة هذه الفكرة التي عبر عنها أليوشا. ومن فرط حماسته أمسك يد أليوشا فوضعها بقوة على قلبه حتى لقد تلألأ الدموع في عينيه. خذ الأيقونة، أيقونة العذراء المقدسة التي تكلمت عنها منذ برهة، إنني أهب لك هذه الأيقونة، انقلها إلى مسكنك، وإني لا أعدك أيضا بأن تعود إلى الدير. لا تؤاخذني يا أليوشا، فإنني ما أردت إلا المزاح. بي صداع يا أليوشا، يا عزيزي أليوشا، هدئ روعي، طمئن قلبي. يا من أنت كالملاك، قل لي الحقيقة كلها. أفي أمر جروشونكا ثانية؟ أأنها جاءت إلى هنا؟ كذلك سأل أليوشا بلهجة مرة، فقال له أبوه: لا لا، إنني أصدقك، إليك ما أريده منك، اذهب إلى جروشونكا أو دبر أمرك بحيث تراها، واسألها بأقصى سرعة ممكنة دون أن تضيع من الوقت دقيقة واحدة. حاول أن تعرف منها هي، أو أن تحذر من كلامها. أينا تفضل، هو أم أنا؟ هل تستطيع أن تفعل هذا في سبيلي؟ دمدم أليوشا يقول مضطربا: سأسألها عن ذلك إذا رأيتها. لا، إنها لن تقول لك شيئا، إنها امرأة متقلبة، سوف تأخذ تقلبك وتجيبك قائلة إنها تؤثرك أنت، إنها تريدك أنت. هي امرأة كذابة، امرأة قليلة الحياء، ما ينبغي أن تذهب إليها، ما ينبغي أبدا. ثم إن الذهاب إليها ليس بالأمر الحسن يا متى. قل لي، إلى أين كان يريد أن يرسلك حين صاح قائلا لك لحظة انصرافه اذهب إليها؟ إلى كاترين إيفانوفنا للحصول على مال؟ ليسألها مالا؟ لا، ليس الأمر أمر مال، أنا أعلم أنه لا يملك كوبكا واحدا. اسمع يا أليوشا، سأرتاح حتى صباح الغد وسأفكر في جميع هذه الأمور، دعني الآن، قد تلقاها في طريقك، ولكن تعال إلي غدا في ساعة مبكرة، تعال حتما، هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدثك فيها، هل تجي؟ أجي. تظاهر بأنك تجيء من تلقاء نفسك لتسأل عن أخباري، لا تذكر لأحد أني رجوتك أن تجي، ولا تقل كلمة واحدة لإيفان خاصة. طيب، إلى اللقاء يا ملاكي، لقد دافعت عني فلن أنسى هذا أبدا، سأقول لك في الغد شيئا، يجب أن أفكر في هذا الشيء مزيدا من التفكير. وكيف حالك الآن؟ سأنهض منذ الغد فأخرج، سأكون في غد قشفي. وحين قطع أليوشا فناء المنزل وجد أخاه إيفان جالسا على دكة قرب الباب. كان إيفان بسبيل تدوين بعض الأشياء في دفتره الصغير بالقلم الرصاص. أبلغه أليوشا أن العجوز قد استيقظ واسترد شعوره، وأضاف إلى ذلك أنه قد أذن له بالعودة إلى الدير لليلة. قام إيفان ناهضا وبدأ في وجهه كثيرا من التودد والتحرر: أليوشا، أحب كثيرا أن أراك غدا في الصباح. فدهش أليوشا من هذه البشاشة التي لم يألفها فيه، وأجاب: سأكون غدا عند سيدة خوخالاكوفا وابنتها، ومن الجائز أيضا أن أذهب غدا إلى كاترينا إيفانوفنا إذا لم أجدها الآن في دارها. أأنت ذاهب إذن إلى كاترينا إيفانوفنا مع ذلك لتنقل إليها احترامه؟ كذلك سأل إيفان وهو يبتسم على حين فجأة. اضطرب أليوشا وأردف إيفان يقول: أحسب أنني فهمت الموقف مما قاله لك منذ قليل، ومن ملاحظات أخرى سابقة. أغلب الظن أن ديمتري رجاك أن تذهب إليها لتبلغها أنه يريد أن يودعها، أليس كذلك؟ سأله أليوشا: قل لي يا أخي، كيف ستنتهي هذه الفضاعة بين ديمتري وأبينا؟ يستحيل تنبؤا بذلك، قد يسوى الأمر وقد يهدأ الخلاف من تلقاء نفسه. إن هذه المرأة وحش كاسر، مهما يكون من أمر يجب احتجاز العجوز في المنزل ومنع ديمتري من الدخول إليه. اسمح لي بسؤال آخر يا أخي، هل يمكن فعلا أن يكون من حق كل إنسان أن يعين حين ينظر إلى أقرانه البشر أولئك الذين يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذين يجب أن يزولوا؟ ما جدوى أن نعالج هذا السؤال من وجهة نظر الاستحقاق؟ إن أكثر الناس لا يحسمون هذا السؤال في قلوبهم على هذا الأساس، وإنما هم يحسمونه مستلهمين اعتبارات مختلفة جدا عن هذا الاعتبار، اعتبارات أقرب كثيرا إلى الطبيعة. أما عن الحق، فهل يمكن أن ننكر على إنسان من الناس حق أن يتمنى ما يناسبه؟ أن يتمنى موت إنسان آخر حتى ولو كان الموت؟ فماذا؟ ما ينبغي للمرء أن يكذب على نفسه؟ إن جميع الناس يعيشون على هذا النحو، وقد يكون من الممكن أن يعيشوا على غير هذا النحو. أأنت تلقي علي هذا السؤال بسبب فكرتي تلك عن الوغدين؟ فاسمح لي إذن أن ألقي عليك أنا أيضا هذا السؤال: هل تعتقد أني قادر مثل ديمتري على أن أسفح دم إيزوب، أي أن أقتله؟ ها؟ ما هذا الكلام يا إيفان؟ لم يخطر ببالي شيء من هذا في يوم من الأيام، وحتى ديمتري ما أظنه قادرا على أن... قال إيفان ساخرا: أشكر لك هذه الثقة على الأقل، اعلم أنني سأدافع عنه في كل ظرف، أما عن أمنياتي مع ذلك فإنني أحتفظ في هذا المجال بحريتي. إلى اللقاء، لا تدني ولا تحسبني مجرما، كذلك أضاف وهو يبتسم. تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصافحا قبل ذلك قط، وأحس أليوشا أن أخاه قد خطى الخطوة الأولى نحوه لغاية في نفسه، وأنه يبيت نية من النيات حتما.